حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال أنبانا عبد الملك عن وارد كاتب المغيرة عن وراد مالك عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الأمهات وواد البنات ومنع وهات ومنع وهات.
أحسن الله إليكم. الحمد لله. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أو في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. والشاهد للباب من هذا الحديث ظاهر وهو في آخر قوله حينما قال وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث في إراده. وكثرة السؤال هنا يأتي الكلام عليها في تفصيلها إن شاء الله. عليكم السلام. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وهو ابن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان كاتب معاوية هو عبيد ابن أوس الغساني الذي كان يكتب لمعاوية رضي الله تعالى عنه، مع أن معاوية كاتب وكان من كتاب الوحي كما هو معروف. فكتب معاوية إلى المغيرة، المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة واليا لمعاوية على الكوفة من سنة 41 إلى سنة 50 للهجرة. فيعني قال اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عليهم على مدارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلها فيما بينهم. قال فكتب إليه، وهنا الهل الذي باشر الكتابة المغيرة أو كاتبه الذي هو وراد. وعند ابن حبان صرح عليكم السلام بأن المغيرة دعا كاتبه ورادا فقال اكتب، فكتب إليه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان، طبعا هذا الحديث معناه ظاهر ومفهوم مشهور ومعلوم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الغنى أو الحظ، أي لا ينفع ذا الغنى منك أو عندك غناه، وإنما ينفعه الإيمان والعمل الصالح والعمل الصالح. قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أيضا أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وجاء في الكتاب القدر قال وراد ثم وفدت على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. لما بلغت السنة لم يحبسها عندها، إنما أمر بتعليمها الناس وكان يأمر الناس بذلك. هذا يعني الحديث حيث العموم. الغرض من إراده واضح، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال، ولذلك أورده تحت هذا الباب، والمناسبة واضحة في هذا الجانب. مما يمكن أن يؤخذ من فقه هذا الحديث، أولها استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والعطاء وتمام القدرة وغير ذلك من الأمور. فهذا يعني ظاهر جدا في 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 هذا الجانب. هذا يعطينا أن الغالب على الأذكار النبوية بعد الصلوات هي من دعاء الثناء لا من دعاء المسألة، من دعاء الثناء لا من دعاء المسألة. ولذلك يفتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لاحتمالية، وهذا واقع في غير النبي صلى الله عليه وسلم، في تقصير الإنسان عن القيام بحق الله عز وجل في هذه الصلاة، فيبدأ بالاستغفار ثم بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله. عبارة في قوله هنا كان يقول في دبر كل صلاة، دبر كل صلاة يحتمل أن يكون في داخل الصلاة قبل السلام، ويحتمل أن يكون بعد السلام. وبكل جاءت الأحاديث في إطلاق الدبر على ما هو بعد الصلاة وعلى ما هو في داخل الصلاة، فجاء من الحديث الدالة على أن ذلك في داخل الصلاة وسماه في دبر الصلاة الدعاء من اللهم إني أعوذ بك من الفقر، من الكفر والفقر ونحوها من الدعاء ومن عذاب القبر، وهذه من داخل في بعد التشهد وقبل السلام. وجاء في ما يكون بعد السلام هذا الحديث لأنه ورد في بعض الروايات عند شعبة أنه يقول بعد التسليم، أنه يقول هذا الثناء وهذا الدعاء بعد التسليم وليس في داخل التسليم. يبقى أيضا الاحتمال أنه في داخل التسليم أو قبله، ما ورد في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه تشمل يعني أو تحتمل أن يكون في آخر التشهد وقبل التسليم أو بعد التسليم أو بعد التسليم. كما قلت هو جاء يعني هذه الروايات جاءت بعضها في إطلاق الدبر، ومنها ما هو داخل الصلاة ومنها ما هو خارج الصلاة. من ذلك حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا سلم دبر كل صلاة، إذا سلم دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدعاء المذكور والمشهور. فالشاهد هنا أن استحباب هذا الذكر عقيب الصلوات لما اشتمل عليه من هذه المعاني. فيه أيضا مكانة التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به عباداته كما يختتم به عباداته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التطبيق العملي لقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا تطبيق عملي لحقيقة التوحيد ومعنى التوحيد، وأن التوحيد لا يغيب عن المؤمن في كل شأنه، ومن ذلك في عباداته في ابتدائها وفي انتهائها. ولو تأمل الإنسان النداء وما فيه من معنى التوحيد، وافتتاح الصلاة وما فيها من التوحيد، وختم الصلاة والدعاء بعد الصلاة، كلها في التوحيد وفي معاني التوحيد. فيه أيضا النهي عن قيل وقال، وهذا هو قال لما ذكر هذه المعاني الجليلة التي أشرنا إليها، قال وكتب إليها أنه كان ينهى عن قيل وقال، وهذه تشمل كثرة الكلام فيما لا يعني. وهذا المعنى نحن أحوج ما نكون إلى التواصي به واستشعار وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه، وما كان ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأن الآن وسائل الاتصال والتواصل هذه أكثر ما فيها من الأخيار والأغيار والطيبين وغيرهم أكثر ما فيها، فإنه من القيل والقال الذي لا ينفع وضرره أكثر من نفعه. وهذه قضية يجب على العقلاء أن يتنبهوا لها. ولم أرى أكثر سرقة للوقت من مثل هذه الأجهزة، وليتها تختفي أو يكتفى بسرقة الوقت، بل سرقة الحسنات والإنسان لا يشعر لما فيها من مصائب لا تخفى على أحد. فالواجب على العقلاء أن يتنبهوا لهذا الخطر الغازي في عقر دورنا وفي ديارنا وفي يعني في كل، لا أقول في كل بيت، في كل غرفة من البيت، وخاصة في توجيه الصغار والبنات والشباب وغير ذلك من الأمور. وهذا من 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 الفتن المدلهمة، ولا عاصمة إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر في غاية الخطورة حقيقة. صحيح أن هناك جوانب كثيرة جدا من المصالح في هذه أجهزة التواصل، لكن وضررها أكثر من نفعها، فالواجب على العاقل أن يجتهد في الإكثار من الصالح منها قدر الإمكان، وتقليل الفاسد وما فيه ضرر قدر الإمكان. وبل الإنسان على نفسه بصيرة، والله المستعان. الحديث هنا هو الحقيقة تنبيه لهذا الأمر، والله المستعان. وهو كثرة الكلام فيما لا يعني، فيه أيضا النهي عن كثرة السؤال لغير حاجة، وهذا الموضوع سبق الكلام فيه في أول الكلام على الباب وتفصيل الكلام، ويعني إيحاء ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أن ليس كل سؤال ممنوع، وإنما فيه ما هو ممنوع وفيه ما هو محمود ومقبول. وأيضا فيه هنا كثرة السؤال لغير حاجة، وأيضا يشمل الإلحاح في الطلب السؤال، والسؤال عما لا يعني السائل، وغير ذلك من الأمور التي سبق الإشارة إليها فيما تقدم. فيه أيضا النهي عن إضاعة المال، ومن إضاعته إعطاؤه السفهاء من النساء والصبيان وغير العقلاء. وواقع المسلمين اليوم للأسف يعني الإنفاق في غير مكانه والتقتير في مكانه، فيأتي الإنسان في تمشية ولا في رحلة ولا في نزهة ولا في، لا أقول الذين يسافرون إلى الخارج في رحلات يعني ترفيهية يبذلون آلاف الريالات، وإذا طلب منهم الإنفاق في أمر المسلمون أحوج ما يكون إليه، وإذا هو العياذ بالله يعني أكثر ما يكون على من البخل، وهو إنما يبخل عن نفسه في الحقيقة، لكن هذا الواقع. فأين نحن من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في إضاعة المال وهو إنفاقه فيما لا ينفع؟ يعني الإنسان يأخذ أطفاله في الملاهي ولا في ألعاب من الألعاب الصينية التي عمرها الافتراضي 24 ساعة، ويدفع مئات الريالات، ويأتي مشروع من مشاريع الخير، صدقة جارية أو غير ذلك من الأمور، أو احتياج إخوان المسلمين في أي مكان، الكتاب بخمس ريالات يدخل عليهم في أن ينفق، وهذا الكتاب يمكن ينفع الله سبحانه وتعالى به أمة، فيبخل بذلك. فالحقيقة أنا لا أقول وأتحدث عن العامة، وإنما أتحدث عن الخاصة. هذا الخلل ظاهر فينا نحن الذين يشار إلينا بالبنان، ويحسن الناس الظن فينا، ويظن أننا من طلبة العلم أو من الدعاة أو من غير ذلك من الأمور، وأحوالنا في واقعها والله إنها تشكى إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يسترنا بستره وأن لا يفضحنا. فيه أيضا طبعا الله عز وجل في توجيه الآية الكريمة في هذا المعنى، قال الله عز وجل: ولا تسفها مالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فيه أيضا النهي عن عقوق الأمهات ووأد البنات. وعقوق الأمهات يعني الأمر يعني الله المستعان، نحتاج إلى العمل لا نحتاج إلى الكلام، والأمر ظاهر بين، نحتاج فيه للتذكير فقط، الله المستعان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. في الرابعة قال ثم أبوك. الحديث متفق عليه. فالواقع المسلمين اليوم الله المستعان يشكى إلى الله. ووأد البنات أيضا هذه من الكبائر التي جاء الإسلام، كانت من عادة الجاهلية، جاء الإسلام بالقضاء عليها ويعني قطع دابرها، والحمد لله. وفي هذا ذكر أن قيس بن عاصم أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، وقال: إني وأدت ثمان من بناتي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق 8 رقاب بدلا من هذه البنات التي قام بوأدهن. هناك بعض الصور المعاصرة يمكن أن تدخل في هذا الباب، وهو وإن كان إن شاء الله أنه لا يزال قليلا أو نادرا عندنا، لكنه موجود في بعض البلاد، وهو الإجهاض، وخاصة بعد أن يعرف نوع الجنين. وهذا للأسف واقع، واقع للأسف، ولا يبعد أن يكون صورة من صور الوأد، وخاصة إذا كانت بنتا، إذا كان الجنس من البنات. وهذه من عادات الجاهلية، والجاهلية تظهر وتنبت حينما يضعف الإسلام والسنة والتمسك بدين الله عز وجل. ونحن نرى رؤوس الجاهلية بدأت تنبس وتنبت هنا وهناك، في كل بقعة يضعف فيها منار الإسلام ونوره وهدايته، والله المستعان، والشكوى إلى الله عز وجل. فيه أيضا في قوله هنا قال وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ومنع وهات يعني الله أعلم أن أقرب المعانيها وأشمله هو أن يعني ما يمنع ما توجه عليه من حقوق والمطالبة بما ليس له من حق، فيكون مناعا أثيما فيما عليه من حقوق وبشتى أنواع هذه الحقوق، وفي إلحاحه وطلبه لحقوق ليست له. وهذه تشمل جميع يعني تقريبا كل ما ذكره العلماء في تفسير معنى هذا اللفظ النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أوتي من جوامع الكلم، وهي العبارات القليلة التي تحمل معاني كثيرة، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. لو فصلنا الموضوعات التي يعني داخلة تحت هذا الحديث، وخاصة الشطر الثاني منه، كم تحمل من معاني، وكم تحمل من يعني إن صح التعبير مناهج الحياة الاقتصادية والأسرية والعلمية والآداب والأخلاق لغير ذلك من الأمور. فيه أيضا يؤخذ من هذا النص النهي عن البخل والإسراف ومنع وهات بين البخل والإسراف. نعم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا هو العدل الوسط الذي نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الاستقامة عليه. هذه يعني مجرد إشارات وإلماحات لبعض ما دل عليه هذا الدليل، فالعادة في أنها على سبيل المذاكرة والتذكير لا على سبيل التعليم، فإنني أعلم أن الجميع لا تخفى عليه مثل هذه المعاني، ولكن يعني الجلوس في مثل هذا المجلس في تذاكر مثل هذه النصوص وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة القلوب الحقيقة. وكان يروى عن ابن مبارك رحمه الله تعالى أنه كان يعني يمتنع عن مجالسة أصحابه أحيانا، فقيل له قال إني أجالس من هو خير منكم، قالوا ومن خير منا يعني، قال أدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة فهم خير منكم، أما أنتم فتغتابون الناس. هذا أيام ابن المبارك، ما كيف بعصرنا، والله المستعان، وإلى الله المشتكى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن نأخذ أخبار الإخوان